أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام في العقلانية الذاتية الذي كنت في المحاضرتين أو في الجلستين أو في الدرسين السابقين قد أوضحت مفهومها وكيفية تشكلها والمضمون الذي تحتويه وتقوم عليه والبنية الأساسية التي تشكل جوهرها، وكنت كذلك قد بينت الموقف النقدي الغربي الذي أدرك الأبعاد العدمية التي تحتويها مثل هذه العقلانية في انحرافها عن العقلانية التقليدية التي كانت تمجد العقل الإنسانية باعتباره موجها للجهد البشري نحو الخير العام، وباعتباره المنظمة لحياة البشر، وباعتباره ضابط إيقاع كل حركة البشرية. مثل هذا النمط، نمط التفكير كما قلت في الجلسة الماضية، بدأ يقلق دوائر الفكر الغربي والفلسفات الكبرى التي يعني تدرس، إذا صح التعبير، القطائع الوجودية والانعطافات الوجودية التي تحدثها البشرية في كل مرحلة من مراحل تاريخها. مفكرون كثر كما قلت وجدوا في العقلانية الأداتية اتجاها عدميا، واعتبروا أن مثل هذا الاتجاه العدمي سوف يقضي على البشرية نفسها، وستؤول البشرية بعدئذ إلى الدمار وإلى الخواء. والسبب في ذلك أن ببساطة أن العقلانية الأداتية تتعامل مع العالم الذي تنشغل به باعتباره جملة أشياء، مجموعة أشياء بما فيهم البشر أنفسهم، وهي تقطع صلة البشر والطبيعة والكون الذي نعيش فيه مع كل متعال ومع كل هدف سام أو غاية رفيعة، وتفصله وكذلك عن أي مبدأ، من المبادئ الكبرى التي كانت توجه حياة البشر في الأزمان الماضية، وترسخ أشكالا متعددة من التقاليد، وتضمن للبشر شكلا من أشكال الوحدة، وتقيم في سياق وجوداتهم المختلفة قيما يوجهون حياتهم من خلالها. قلت بالأمس أن أول هذا النمط من أنماط النقدي للعقلانية الأداتية برز في الفينومينولوجيا الترانسندنتالية أو الفينومينولوجيا المتعالية عند هوسير. هذه الفلسفة التي تهتم بالكليات وتعتني بالوعي البشري وتقيم وزنا للفاعلية البشرية في سياق المعرفة الإنسانية، وللعقل البشري في سياق المعرفة الإنسانية، وتقيم وزنا كذلك للعقل النقاد القادر على أن يمارس شكلا من أشكال تعزيز الدلالة والمعنى فيما يقع بين أيدينا من أشياء وفيما نشاهده من وقائع ومن أحداث. وبالتالي فلسفة كهذه تتنافى مع عقل أداتي تجزيئي تفكيكي طموحه الدائب هو أن يفكك العالم هذا من أجل استنفاده واستخراج جملة خصائصه والانتفاع به، وتجزية الرؤى الكلية للعالم التي كانت تمنح حياتنا شيئا يفوق مستوى وجودنا النفعي أو مستوى وجودنا اليومي العادي. وبالتالي مثل هذه الفلسفة ستتناقض جذريا مع العقل الأداتي، ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن يرى هوسر أن العقل الأداتي يدمر في الحقيقة جوهر الوجود الإنساني ويقضي على المعاني السامية لهذا الوجود وعلى الأهداف والمقاصد الكلية التي يندفع نحوها، وكذلك يدمر الإنسان بما هو كائن يصنع ويفعل ويؤكد وجوده ويعي ما حوله ويصبغ الدلالات والمعاني على الأشياء التي تحيط به. ثاني نقد جوهري كما قلت كان هايدغر، الذي حصر تفكيره في مواجهة عصر التقنية وكل جهده في الحقيقة في أخريات أيامه في النصف الثاني من مراحل إنتاجه فيما أسميه أنا مرحلة المنعطف. كان لا ينفك يوجه انتقادات شرسة وعنيفة إلى العقل المشيئ للعالم، المغفل لمعناه ولدلالاته، المزيل عنه إذا صح التعبير قداسته، والذي يتعامل مع عالم الأشياء باعتبارها مجرد سلع. أبرز نقد وجهه لهذا العالم، العالم التقاني، العالم الاستهلاكي والإنسان والعقل الأداتي والإنسان المشيئ، هو محاضرته الشهيرة حول التقنية. لكنه لم يفتأ في كل نتاجه من توجيه انتقادات إلى هذا العقل الأداتي المخرب والمدمر والموهن لوجودنا البشري والمضعف لفاعلية كينونتنا والمجرد للعالم هذا من معناه. الإرث هذا الفاينومينولوجي الوجودي الذي رسخته الفاينومينولوجيا الألمانية في مطلع القرن العشرين والوجودية الألمانية في النصف الأول من القرن العشرين سيجد صداه واسعا في مدرسة فرانكفورت الفلسفية، خاصة في المؤلف الشهير لهوركهايمر وأدورنو الذي نشر في النصف الأول من القرن العشرين ولاقى نجاحا واسعا وقرئ بإمعان، وهو كتاب جدل التنوير. ذاك الذي يرسخ المبادئ الأساسية للنظرية النقدية في مواجهة الليبرالية المتزمتة المتطرفة، أو فالأقول الليبرالية الراديكالية، تلك التي تقطع صلة الإنسان ليس فقط بالمقدس إنما كذلك بالجمالي، والتي تقطع صلة الإنسان ليس مع الغايات الكبرى والأهداف القصيرة لوجوده البشري، إنما تقطع كذلك مع فاعلية الإنسان وقدرته على التغيير، هي نزعة تطمح على الدوام إلى ترسيخ الأمر الواقع بما هو حقيقة. ولأجل ذلك كانت العقلانية الأداتية على نحو الدوام هي العدو اللدود لكل تغيير جذري ثوري في المعرفة وفي الفكر وفي السياسة وفي الاجتماع، وهي العدو اللدود لأي قيم ترتبط بالمستقبل، وهي العدو اللدود لأي طموح للبشر من أجل تأكيد ذاتهم والحصول على حقوقهم وبلوغ آمالهم ورؤاهم وطموحاتهم. ولأجل ذلك لم تكن العقلانية الأداتية في يوم من الأيام جزءاً من عمل تغييري أو ثوري، هي كانت ترسخ على الدوام الأمر الواقع باعتبار أن الأمر الواقع هو الحقيقة، كما أن الأشياء التي تحيط بنا بما هي أشياء حسية وأمور واقعية هي الحقيقة على وجه الدقة. مدرسة فرانكفورت تتطرف فيما بعد في هجومها على العقل الأداتي ليصبح مجال انشغالها ليس فقط الأيديولوجيا التقنية، ولا فقط العقل الموجه للعلم، ولا كذلك المؤسسة الرأسمالية التي تدبر هذا المجمع العلمي التقني بغية الهيمنة على العالم وعلى الإنسان وعلى الطبيعة. إنما راحت كذلك تناقض القيم الليبرالية التي كانت تقوم عليها الليبراليات المعتدلة، بما فيها مسألة العدالة الاجتماعية التي تقوم على ترسيخ مبدأ التفاوت استنادا إلى إطلاق العنان للطاقات. ولأجل ذلك أصبحت فيما بعد راديكالية فلسفية، مثلها مثل الراديكاليات الفلسفية الأخرى التي تمجد مبادئها وتقف عند حدود قناعاتها من غير تبديل. وهذا ما حدا بالفلاسفة المتأخرين من مدرسة فرانكفورت لإعادة البحث عن مخارج أخرى يمكنها أن تكون وسيلة لتطويع الأفكار النقدية لمدرسة فرانكفورت بما يتلائم مع تغير الظروف العالمية وبما يستجيب للوقائع. لكن تبقى مدرسة فرانكفورت الفلسفية إحدى أكثر الفلسفات رسوخا في مواجهتها للعقل الأداتي التقني. أنا في كتاب لي اسمه اختبارات المقدس، كنت نشرته في 2007 من القرن الماضي، يعني منذ 15 سنة. هذا الكتاب الذي هو اختبارات المقدس وتجدونه على النت، كنت تحدثت عن عقل التقنية. هذا العقل التقني الذي ساهم في مستويات متعددة في إخضاع الكائن الحي وفي إخضاع الطبيعة وفي تشويه قوانينها وفي محاولة امتلاك قدرة على استنفاد عناصرها وطاقاتها. قلت بأن العقل التقني هو في الحقيقة العقل الأداتي، اللي هو العقل التقني، هو مؤسسة وليس فردا، ولا هو دولة، ولا هو نظام حكم، ولا هو مجموعة من البشر. هو مؤسسة كونية رسخت نفوذها في المجتمعات الليبرالية الغربية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد، في أوروبا أولا ثم في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد. وهي تقوم، يعني هذه المؤسسة تقوم على عناصر ثلاثة. الأول هو رأس المال المعمم الذي تملكه شركات كبرى لها علاقة بالإنتاج التقني في جميع مستوياته، وبالتالي لها علاقة بالتجارة الكونية العالمية، ولها علاقة بالحصول على مصادر أولية للصناعات متقدمة. وبالتالي تشكل هذه الشركات الرأسمالية الكبرى، تتشكل على شكل أخطبوط تمد أذرعها في مدى مساحة العالم للحصول على موارد أولية، وتستعمل في سبيل ذلك سلطات واسعة سياسية لدول تملك قدرات عسكرية كونية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أو في أوروبا قبل ذلك إمبراطورية البريطانية، ثم بعد ذلك الاستعمار الفرنسي، الاستعمار البلجيكي، الاستعمار الإيطالي، الاستعمار الإسباني إن لم يكن في بلادنا ففي أمريكا الجنوبية. مثل هذا الاستعمار عبر دول تمتلك قدرات عسكرية هائلة كان يغطي على نحو الدوام طموحات هذه الشركات للحصول على مصادر أولية لتصنيع متقدم. وما زال الأمر كذلك إلى أيامنا. توفر السلطات العسكرية الأممية لدول هي قوى كونية إذا صح التعبير، توفر حماية مستديمة لشركات تمتلك رأس مال هائل من أجل الحصول على موارد في مناطق فقيرة من العالم، تخضع على نحو الدوام بشكل عسكري، تخضع عسكريا ويتم إخضاعها كذلك سياسيا ويتم إخضاعها أمنيا وتستنفد طاقاتها وقدراتها في سبيل مركز تصنيع رأسمالي تقوده شركات كبرى تملك رأس مال هائل عابر للقارات. هذا أول جزء من أجزاء هذه المنظومة التي أسميها أنا المنظومة التقنية أو المؤسسة التقنية. الشق الآخر هو مراكز الأبحاث والجامعات الكبرى التي تستثمر فيها هذه الشركات الكبرى مئات ملايين الدولارات من أجل إنجاز أبحاث علمية موجهة تتصل بالكيفية التي يمكن لهذه الشركات من خلالها أن تحقق أرباحاً بواسطة أدوات. أو فلنقل أن الأبحاث التي تمولها هذه الشركات الكبرى الرأسمالية، الأبحاث هي أبحاث يقصد منها تحصيل منافع وأرباح، وبالتالي هي تتصل اتصالاً مباشراً بالتقنية، أي هي أبحاث ينبغي أن تتحول فيما بعد إلى تقانة، أو أبحاث ينبغي أن تتحول فيما بعد إلى آلات، أو أبحاث ينبغي أن تتحول فيما بعد إلى سلع، أو أن تتحول فيما بعد إلى أشكال ممارسة طبية، صناعية، ثقافية إلى آخره. والشق الثالث من هذه المنظومة المؤسسة التي قلت هي مؤسسة التقنية هي التقانة نفسها، الآلة التي تنشأ لأجل الآلة التي تنشأ لأجل إنتاج سلع متنوعة مختلفة، والتي تضع هذه الآلة العلم في خدمتها، بمعنى أن العلم يصب أبحاثه في خدمة تقانة يشكل الخلفية لتقانة متقدمة مستنفدة وموجهة من قبل شركات كبرى من أجل إحراز أرباح هائلة. وإذا كان الأمر يتطلب في مثل هذه السلع التي تنتجها آلات معقدة وتقنية معقدة أسواق لبيعها، فثمة شكلان من أشكال التمهيد لصناعة هذه الأسواق. الأول هو الدعاية والإعلان بواسطة وسائل إعلام كونية قادرة على غسل الأدمغة وعلى التلاعب بالوعي الإنساني وخلق حاجات مستجدة ورغبات حادثة من خلالها يتعلق الإنسان بسلع هو لا يحتاج إليها على وجه الدقة، لكنه يشعر نتيجة تكرار ترغيبه بها بواسطة وسائل إعلام معمم، يشعر على الدوام بأنه يحتاج إليها أو أنه يرغب في الحصول عليها. ثم تفتح لهذه السلع أسواق بأشكال متعددة من الأساليب، التي منها نظم تجارية كونية تفرض عبر منظمة التجارة العالمية، تخلق لهذه السلع أسواقا وتفرض وجودها في هذه الأسواق وتحرر من أي أعباء أو من أي حدود إذا صح التعبير ضريبية، لتشيع وتعم في كل مكان من المعمورة. وبالتالي تستطيع هذه المنظومة من أن توفر لمبدئها الأول الذي هو الرأسمال تراكما جديدا للثروة يقع في يد أثرياء محددين لا يشكلون في الحقيقة 3% من سكان المعمورة، يتحكمون برأس مال كوني هائل ويوجهون استعماله ويستثمرون العلم من أجله وينتجون من خلاله أو يولدون من خلاله تقنية هائلة تسمح لهم بصناعة سلع لا حدود لها، ثم توفر أسواق لتصريفها ويستعمل الإعلام لخلق رغبات لشرائها، وهكذا تستنفد طاقات الدول وقدراتها في شراء أدوات وفي الحصول على سلع للاستهلاك تخدم في الحقيقة بؤرة المركز الرأسمالي الذي نفهمه نحن على أنه تراكم للثروة في أيدي النخبة الغنية في هذا العالم. لكنه هو خطير في مثل هذا النمط من أنماط الانشغال، وهذا نقد إسلامي افترضوه كذلك. أن الإنسان نفسه سيكون ضحية مثل هذا النمط المعمم للتقنية. الإنسان في وجوده الخارجي وفي وجوده الداخلي، في حياته، فيما يشكل حياته الداخلية وفيما يتصل بمصيره، السبب أن هذا التضخم الهائل للسلع ترك الإنسان بلا إرادة تجاه القرار الذي ينبغي أو يجب عليه أن يتخذه في سياق تجربة حياته. لم يعد الإنسان حرا، حرية تامة في اتخاذ القرار الذي يرغبه ويشاؤه ويتمناه ويراه مناسبا لوجوده. أصبحت التقنية التي تحيط به من كل جانب قيود تفرض عليه شكلا من أشكال الحياة وطريقة من الممارسة وأنماطا من الفعل، حتى أن هذا النمط من أنماط التقنية المحيطة غير قناعات الإنسان وولد فيه شكلا من أشكال تفكيره في وجوده وفي وجود العالم من حوله مختلفا كليا. أصبح كائنا يندفع على الدوام إلى البحث عن ما يشبع رغائبه ويوفر راحته ويلبي طموحاته من وسائل تقنية متنوعة مختلفة. لم يعد وجوده الأصيل، إذا صح التعبير، المعنوي هو الذي يعنيه، بات وجوده المادي المباشر هو الذي يعنيه، لأن الآلة لا تخاطب العقل ولا تخاطب الروح، بل إنما تخاطب الجسد وتغريه وتتحكم به وتسيره وفق إرادتها، إذا صح التعبير، وتهيمن عليه بشكل أو بآخر وتفرض عليه شكل حياته. خذوا مثالا لذلك، إنسان يملك أي آلة يعني الآن تقنية لو لم يكن محتاجا إليها هو يذهب ويشتريها، لو كان قادرا على الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال يكافح من أجل الحصول على مال لامتلاكها، لأنها توفر له شيئا من الراحة وتلبي عنده رغبة من الرغبات وتنجز له مصلحة مباشرة آنية أو رغبة مباشرة آنية. لو كان يملك الإنسان غسالة مثلا، هذا جهاز غسيل الملابس، هو مضطر لكي يوفر لجهاز الملابس هذا الكهرباء، ثم هو مضطر لكي يأتي بجهاز آخر ينظم الكهرباء لكي لا يحترق هذا الجهاز، جهاز الغسيل، ثم هو مضطر إذا ما تعطل هذا الجهاز أن يذهب به إلى المصلح، إلى التقني الذي يصلحه فيحمله على ظهره، أو يأتي بشخص آخر يحمله على ظهره ويدفع له ثمن ذلك، ثم يتابع إصلاح الغسالة مع التقني، ثم يدفع له مالا هو نتاج جهده اليومي، وهو كان يستطيع أن يفعل بمثل هذا المال شيئا آخر، ثم يصلح الغسالة ويأتي بها إلى المنزل. وإذا تعطل في اليوم التالي هذا جهاز اللابتوب الذي يمتلكه، فإنه مضطر إلى أن يستعير جهازا آخر من صديقه وأن يذهب بهذا إلى المصلح. حياتنا كلها تصبح رهينة، في سلوكنا العام تصبح رهينة الأدوات. هذا ليس شيئا بإرادتنا، شكل العالم هذا الذي تم صنعه بواسطة تقدم تقني يفرض علينا شكل الحياة هذه، لم نعد قادرين بأي حال من الأحوال، وهذا سلب لإرادتنا وهيمنة على وجودنا. لم يعد الإنسان قادرا بأي حال من الأحوال، حتى لو لم يكن بينه وبين نفسه يفكر في أنه حر في أن يفعل ما يشاء، لكنه لم يعد قادرا عمليا في أن يتحرر من سلطة هذه التقنية التي تحيط به من كل جانب، وهو مندفع في تلبية ما تتطلبه منه من مواقف وما تستدعيه من أفعال، وهو خاضع لهيمنتها بشكل عام وكلي. من هو ذاك الذي إذا تعطل جهاز الغسيل عنده رماه وغسل ألبسته على يده؟ من هو الذي يفعل ذلك؟ لا أحد. وإذا فعل ذلك أحد يتهم بالجنون. وإذا كان إنسان يملك جهاز كمبيوتر يطبع عليه أو يمارس التعليم من خلاله، وتعطل هذا الجهاز فيرميه في النفايات. إذا فعل ذلك ولم يعد عنده جهاز لابتوب، فإنه يتهم كذلك بالجنون. ما الذي تفعله أيها الرجل؟ كيف تستطيع أن تعلم من دون اللابتوب؟ وكيف تستطيع أن تطبع من دون اللابتوب؟ وكيف تستطيع أن تنجز أبحاثك بلا لابتوب، أو أن تطلع عبر الإنترنت على أحدث المستجدات بلا لابتوب، وعلى أحدث الأبحاث بلا لابتوب؟ كيف تستطيع أن تفعل ذلك؟ وبالتالي يصبح هذا الإنسان في كلية وجوده، أنا أتحدث لا عن إنسان مفرد، عن مجتمع بأكمله، عن مجتمع إنساني بأكمله، يصبح المجتمع الإنساني بأكمله موجودا في خضم التقنية، خاضعا لهيمنة التقنية، منخرطا في عالم تقني، هو عنصر في عالم تقني يهيمن على وجوده ويحركه كيفما يشاء. لكن مثل هذا الخطر على وجودنا يبقى خارجيا، بمعنى أنه من الممكن لإنسان ما متصوف مثلا تأثر بالرواقيين أو بالكلبيين القدامى، مثلا ديوجينوس الكلبي تأثر بالكلبيين القدامى، والكلبية الآن مذهب راسخ، الليبرالية المتطرفة مذهب كلبي، يعني يسعى نحو اللذة المباشرة الطبيعية في جانب منه. الكلبيون القدامى أو الرواقيين اللي هن بشكل أو بآخر هن شبه متصوف. طيب هو إذا واحد قرر أن يكون رواقيا وأن يحصل أقل قدر ممكن من رغائب الحياة وحاجاتها، وأن يكتفي بها من غير مبالغة في الحصول على الرغبة أو ما يوفر لنا الرغبة، فيجلس في بيته ويزرع حديقته ويعتني ببعض ماشيته، ثم يأكل من نتاجها ويلبس الكفاف ويتخلى عن أكثر ما تحتاجه حياتنا الآن من الآلات، يتخلى عن الهاتف ويتخلى عن الكمبيوتر ويتخلى عن جهاز التدفئة الحديث ويتخلى عن المكيف الحديث ويتخلى عن... لنفترض أنه فعل ذلك، من الممكن أن يفعل الإنسان ذلك فيحرر نفسه بشكل أو بآخر من هيمنة التقنية عليه بشكل ما، من دون أن يتحرر تحررا تاما وكليا. من الممكن أن يفعل إنسان ذلك، بس كم هو العدد الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ قليل. لكن يبقى أن الإنسان قادر بشكل أو بآخر على أن يتحرر من مثل هذه الهيمنة، لأنها تبقى في الحقيقة هيمنة خارجية. لكن الخطير هو الهيمنة على الحياة. الشركات الرأسمالية الكبرى التي ولدها عقل التقنية والعقل الأداتي، هذه الشركات الكبرى التي تشكل أحد ثالوث في نظام التقنية العالمي، في العقل الأداتي العالمي، في هذا المذهب العقلاني الأداتي الذي يتحكم الآن بمصير العالم، راحت هذه الشركات الكبرى الرأسمالية بما هي جزء من هذا الثالوث تستثمر في أبحاث تتصل بالحياة، مش تخترع أدوات للاستعمال لتوفير الراحة لنا مثل المكيف أو لتقليل الصعوبات التي نعاني منها في ممارسة حياتنا اليومية مثل جهاز الغسيل، أو لحفظ أطعمتنا من الفساد مثل الثلاجة أو النظارة التي أستعين بها على القراءة، أو اللابتوب الذي أستعين به على الطباعة أو ما شابه ذلك، أو الهاتف الذي أستعين به على التواصل مع البشر. الموضوع ليس موضوع أدوات، هو موضوع تلاعب بالحياة، ليس موضوع تلاعب بأجسادنا وبإيراداتنا الخارجية وبأفعالنا، وليس موضوع هيمنة على سلوكنا، هو موضوع يتصل بحياتنا. حينما راحت هذه الشركات الكبرى التي تملك رأس مال هائلا راح توظف أموالها في ما نسميه نحن يعني مجالات الفيزيولوجيا والبيولوجيا والطب، إجراء أبحاث على الـ DNA، إجراء أبحاث حول الاستنساخ، إجراء أبحاث حول الخصوبة، إجراء أبحاث حول الحياة، إجراء أبحاث حول تخليق الأعضاء، إجراء أبحاث حول التحكم بالأجنة، إجراء أبحاث حول طبيعة الحياة نفسها، إجراء أبحاث حول الأعضاء وزراعة الأعضاء ونقل الأعضاء، إجراء أبحاث حول اختيار جنس الجنين، إجراء أبحاث حول عمليات جراحية، حول العمليات الجراحية التي تستثمر فيها أعضاء الحيوانات في إعادة ترميم بعض أعضاء الإنسان. هذا جزء من هذا النمط من أنماط الانشغال البحثي. بحوث لا حدود لعددها منذ مطلع القرن العشرين وفي مراكز أبحاث كونية توظف مئات الطاقات بل آلاف الطاقات البشرية، وتوظف رؤوس أموال هائلة من أجل إنجاز أبحاث مدفوعة الأجر في سياقات من هذا القبيل. الهدف في الحقيقة كان تجاريا، في الحقيقة في الأساس كان تجاريا. نعم، وفرت مثل هذه الأبحاث للإنسان تقدمات معرفية، لأن العلم في جانب منه، حتى لا يتهمني أحد كذلك بأنني عدو التقدم العلمي، يوفر العلم، وهذا شيء من طبيعة العلم، يوفر العلم أشكالا متعددة من الكشف. العلم في حقيقته كشف عن خصائص العالم. ما يبهر في العلم هو هذا الجانب من جوانبه، جانب الكشف عن حقائق العالم وعن خصائص الأشياء وخلق قدرات على التحكم بالأشياء من خلال اكتشاف قوانينها، شيء رائع. لكن ما أعنيه أنا بالعلم هنا العلم الموظف، ذاك العلم الذي تشتريه شركات كبرى وتوجهه شركات كبرى، ليس من أجل العلم نفسه ولا من أجل المنافع التي يمكن للبشر أن يحصلوها من العلم وهو مجبر على خلقها، لأن العلم لا يتحقق من دون كشف، ولا يتحقق العلم من دون نتائج معرفية. العلم وحتى لو كان يستثمر لمنافع آنية هو يحقق نتائج عظيمة فيما يتصل بالكشف عن خفايا الطبيعة وعن خصائصها وعن خفايا الإنسان والجسد الإنساني والحياة الإنسانية. لكن كل ذلك الإنجاز العلمي الذي تنتجه مراكز الأبحاث يوظف في العام الأغلبي في سياق تجاري. خذوا مثال على ذلك، نحن نقول بأن الأبحاث الطبية التي أجرتها مراكز أبحاث كبيرة في الغرب المعاصر استنادا إلى تقدمات العلم نفسه وإلى الكشوفات التي بلغها في النصف الثاني من القرن العشرين، ساهمت في تقليص حدود الأخطار التي تولدها الأمراض والأوبئة. يعني اكتشفوا علاجات لأمراض القلب، لأمراض السكري، لأمراض الضغط، لأمراض الشرايين، لأمراض كانت مميتة قبل ذلك ولم يكن لها علاج بإطلاق. هذه الأبحاث العلمية ساهمت في اكتشاف حلول لمعضلات مرضية، لأمراض لم يكن لها حل في مضى، ووفرت الأدوات اللازمة للشفاء منها أو للحد من خطرها أو لإيقافها. فلم يعد يموت الإنسان بمرض القلب موتا مفاجئا، لأنه قادر على أن ينجز عملية ما تسمح له بأن يعيش حياة أطول. ولم يعد يموت الإنسان بمرض الضغط المرتفع مثلا، لأن البحوث العلمية اكتشفت دواء للتحكم بضغط الدم. ولم يعد الإنسان يموت بمرض الطاعون، لأن العلم اكتشف للطاعون دواء يستطيع الإنسان بواسطته أن يقلل حدود الوفيات التي ينتجها مرض الطاعون، وبالتالي لم يعد الطاعون وباء. يستطيع كذلك أو استطاع العلم أن يبتكر علاجات لأمراض الكبد المميتة التي كانت تقضي على كثيرين، واستطاع العلم كذلك أن يبتكر أدوية لأمراض الدماغ التي كانت تقضي على كثيرين، ولأمراض جرثومية وفيروسية لم يكن الإنسان يستطيع أن يواجهها بأي حال من الأحوال استنادا إلى مناعته. شيء جميل. واستطاع العلم الحديث كذلك أن يوفر للشأن الطبي، للشأن الذي يهتم بالطب البشري، أن يوفر أدوات جد هائلة لإجراء عمليات جراحية كبيرة وخطيرة لم يكن يستطيع الإنسان قبل ذلك أن ينجزها بمثل هذه الفعالية والنجاح. حتى في ذروة ما بلغه الطب القديم من رقي، لم يكن الطب قادرا على أن يوفر للإنسان مثل هذه الأدوات التي تعينه على أن ينجز عملية جراحية بنجاح في موضوع طبي خطير، كما هو الحال في أمراض في عمليات الدماغ وفي عمليات العظام وفي عمليات زرع الكبد وفي عمليات زرع الرئتين وفي عمليات القلب المتنوعة المتعددة، عمليات الشرايين، عمليات المعدة والأمعاء، تنظير المعدة وما شابه ذلك. كل هذه عمليات العين الجراحية للعين، عمليات الإصلاح ترميم الفكين إلى آخره، هناك أدوات طبية تستعمل في العمليات الجراحية وآلات وأجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي أو ما شابه ذلك بالتصوير الطبقي، لم يكن بأي حال من الأحوال يستطيع الإنسان أن يوفرها لهذا المجال من مجالات الحياة ببساطة في الأيام السابقة أو في القرون السابقة. الآن وفرها العلم الحديث بواسطة تقدماته المعرفية، وأمكن لمراكز البحث العلمي أن توفر أبحاثا في مجالات التقانة ساهمت بشكل أو بآخر في صنع تقنيات متقدمة في المجال الطبي، كما هو الحال في أي مجال من مجالات الحياة. وهذا يوفر على الإنسان ويسهل على الإنسان الكثير من الصعوبات التي كان يعاني منها فيما يتصل بصحته. هذا صحيح، لكن ليس الموضوع موضوع منافع العلم ومجلوباته. منافع العلم ومجلوباته لا يناقش فيها أحد. نحن نتحدث عن عقل أداتي يتحكم بالعلم نفسه، نتحدث عن عقل أداتي يسخر العلم خدمة لمصالح استئثار وهيمنة، نتحدث عن عقل أداتي يتعامل مع الإنسان كأنه شيء من الأشياء يمكنه أن يستثمره بأي حال من الأحوال وأن ينتفع منه كأداة كشيء. وبالتالي كل شركات الأدوية الكبرى وكل شركات المعدات الطبية الكبرى وكل المستشفيات الكبرى في العالم ومراكز التقانة المرتبطة بالطب كلها مملوكة لشركات عابرة للقارات تتحكم بالبحث العلمي الطبي وتوجهه وتنجز من وراء ذلك أرباحا لا حدود لها من خلال بيع التقنيات الطبية ومن خلال تعميم المعرفة الطبية لتصبح في أيدي منظومات، إذا صح التعبير، طبية في مدى مساحة العالم تحقق من ورائها أرباحا هائلة، مستشفيات كبرى وشركات أدوية، مراكز أبحاث طبية، مختبرات طبية، كل هذه منظومة، شبكة من المنظومات التي تنتفع وتستفيد من الشأن الطبي. وانظروا الآن في مدى مساحة العالم، هذا الوباء الصغير في حجمه الواسع في تأثيره، الكورونا الذي أصاب الكرة الأرضية بأكملها، هو وباء لا نعرف مصدره، وإن كانت قناعة الراسخة أنه وباء مبتكر مصطنع، يعني مصنع في معامل ومختبرات. الآن شركات التلقيح الكونية التي افترضت أن هذا الفيروس يمكن للعلم الحديث أن يكتشف له لقاحا، فاستثمرت في الأبحاث العلمية وأنتجت لقاحات راحت تبيعها في مدى مساحة العالم بالملايين، إن لم نقل بالمليارات، مليارات اللقاحات التي تم بيعها في مدى مساحة العالم حققت لشركات الأدوية الكبرى المحدودة التي يوجهها رأس مال معمم وتتنافس فيما بينها منافسة الوحوش، حققت لهذه الشركات أرباح لا حدود لها. ليأتي الآن لتأتي دول وتقول بأنها لم تعد تشترط على من يدخل أراضيها أن يكون متناولا للقاح، ولتعلن بأن اللقاح هذا أصبح بأن الدواء بأن الفيروس هذا أصبح شيئا طبيعيا، وأن البشر باتوا قادرين على أن يتعايشوا معه بشكل أو بآخر، وبالتالي فلا داعي للهلع ولا داعي لإغلاق البلدان ولا لتعطيل الاقتصاد، وبعده لا داعي للقاح أساسا بعد أن باعت الشركات الكبرى هذه كميات هائلة من اللقاحات وجنت أرباحا هائلة، ووجدت أن في المقارنة بين إبقاء المجتمعات مغلقة وبيع اللقاح وبين فتح المجتمعات، وجدت أن فتح المجتمعات بات أكثر نفعا للمجتمعات المتقدمة، وأن الأرباح التي يمكن تحقيقها من بيع اللقاحات باتت لا تساوي الخسائر التي تتكبدها دول كبرى من ميزانيتها حينما تفرض الإغلاق على إغلاق المجتمع. الخطير في الموضوع أن مثل هذه الشركات التي تتعامل مع الحياة باتت تقنياتها تهدد وجودنا، لأنها تتلاعب بحياتنا، بما يمس حياتنا نفسها، نقل الأعضاء وزرع الأعضاء وتغيير الأجنة، جنس الأجنة والتعقيم الطوعي وتحديد النسل الطوعي والتلاعب بالDNA وبالمورثات البشرية والأبحاث المتصلة بهذه المورثات والتلاعب بها لتغيير طبيعة تكويننا النفسي والفكري والتحكم بأنماط عيشنا وبسلوكاتنا. هذا أمر خطير لأنه يمس ليس حياتنا الخارجية إنما حياتنا الداخلية، ولا يتصل بنمط عيشنا إنما يتصل بوجودنا نفسه. ولأجل ذلك تبين التقنية الآن على شكل منظومة هيمنة شاملة على وجودنا كله وعلى حياتنا كلها، وهي تحول الإنسان إلى مجرد سلعة يتلاعب بها وإلى كائن يخضع على الدوام لهيمنة تقنية متقدمة ولسيطرة العلم المعمم الموجه نحو تحصيل ربح ومراكمة رأس مال يكاد يجتمع في أيدي قلة قليلة من البشر الذين يستمتعون بثروات العالم ويكنزونها ويوفرون لأنفسهم رفاهية مفرطة بواسطتها على حساب شعوب وأمم لا تملك القدرة على توفير أدنى مستويات عيشها، سواء في مجال توفير مواردها الغذائية أو في مجال توفير حاجاتها الصحية أو في مجال توفير تعليم كاف لأبنائها أو في مجال تقدمها العلمي والتقني والصناعي. وخذوا مثالا البلدان الفقيرة التي لا تملك أموالا تدفعها للشركات الأممية العابرة للقارات التي تصنع أدوات طبية متقدمة وتبيعها بأغلى الأثمان، وتصنع أدوية متقدمة لأمراض عصرية وتبيعها بأغلى الأثمان. انظروا إلى مجتمعات فقيرة لا تملك قدرات مالية تسمح لها بأن تدفع أموالا في قبال شراء هذه المعدات أو هذه الأدوية. وراقبوا شعوبا لا تملك قدرات الحصول على مثل هذه الأشياء. كيف تموت بأمراض كان من السهل بوضوح أن العالم الغربي المتمدن بات يستعمل لها أدوية على نطاق واسع، وهو قادر على التحكم بها، كمرض السكري مثلا أو مرض السرطان. ثمة بلدان في إفريقيا أو في آسيا يموت الكثيرون من أبنائها بأمراض بسيطة، باتت بسيطة، كالسكري وأمراض ضغط الدم والشرايين وأمراض القلب، أو كأمراض يعني كأمراض مزمنة خطيرة، كما هو الحال في السرطان. يموت أبناء هذه المجتمعات ولا يجدون في الحقيقة دواء لهذه الأمراض، يستفيدون منه ويقللون من عدد وفياتهم. المستشفيات في بلدان فقيرة لا تملك قدرات على إجراء عمليات جراحية لأبسط الحالات الطبية، وهي لا تملك المعدات والأدوات التي بواسطتها تستطيع تشخيص الأمراض، لأنها لا تملك الأموال لتدفع للشركات الكبرى ثمن كل ذلك. ولأجل ذلك تجدون بلدانا متخلفة في الميدان الطبي، فقيرة في الميدان الطبي، يعاني شعبها من الموت الأكيد بأمراض بسيطة ساذجة، دواء وحيد كفيل بالشفاء منها أو بوضع حد لأخطارها، لكن الشركات الكبرى لا تعطي مثل هذه المجتمعات أدوية بالمجان، والشركات الأدوية الكبرى لا تمنح مثل هذه المجتمعات أدوات بالمجان، ولا الدول الكبرى التي تتحكم بها هذه الشركات يمكنها أن تفرض على هذه الشركات أن تعطي أي بلد من هذه البلدان حاجته الطبية، وهي أساسا بلدان قامت على عقل تقني أدبي كذلك، تبحث عن نفعها كما تبحث الشركات عن نفعها، وهي أداة تتوسل من أجل مصالح هذه الشركات الكبرى، تستثمرها الشركات الكبرى هذه في مصالحها وفي تعميم مصالحها. وبالتالي هذا دليل على أن التقدم العلمي في الحقيقة تقدم يخدم طرفا من أطراف الكرة الأرضية هذه، ويخدم مجتمعات بعينها، ويقدم النفع لمجتمعات بعينها، وهو يستثمر في سياق تحصيل أرباح ومكاسب لشركات كما قلت كبرى عابرة وأممية، ويترك شعوبا أخرى فقيرة ليست متقدمة بالمعنى الدقيق للكلمة، ترفل في تخلفها وفي عجزها عن مواجهة حاجاتها الطبية لشعوبها، أو حاجاتها للأدوية لشعوبها، وتترك هكذا لمصيرها من غير عون يقدمه أحد لها. الجانب الأخطر كذلك هو تدخل التقنية أو العقل التقني هذا فيما هو ديني. بتنا في السنوات الأخيرة أو في العقود الأخيرة أمام ظاهرة إعادة تشكل حركات دينية في العالم الغربي سديمية، أنا أسميها سديمية لأنها ليست حركات دينية تستند إلى أديان كبرى مؤسسة، كما هو الحال في المسيحية الكاثوليكية مثلا، أو المسيحية الأرثوذكسية، أو الإسلام، أو البوذية أو البوذية أو الهندوسية أو الكونفوشية أو بوذية الزن أو الطاوية، لا تستند إلى ديانة مؤسسة، أو الزردشتية مثلا، لا تستند إلى ديانة مؤسسة تقليدية وتراثية، ولا تستلهم هذه الديانات وتحاول أن تندرج هذه الجماعات في سياق رؤيتها الشاملة للإنسان وللوجود والعالم مترجمة لها في شكل سلوك. في العالم الغربي لأن الإنسان بات فردا سيدا حرا، ولأن الفرد هو العنصر الأساسي في كل اجتماع بالمعنى المتقدم للكلمة، بمعنى الليبرالي للكلمة، لأن الإنسان سيد نفسه، ولأنه صاحب إرادة خاصة مستقلة، ولأنه يملك نفسه، ولأنه متحرر من أي سلطة لتراث أو لتقاليد أو لعادات أو لأعراف أو لقيم ورثها عن آبائه، أو أي ديانات أو منظومات دينية أو لاهوت ديني أو شريعة دينية، لأن الإنسان أصبح كذلك لأنه بات فرداً، فهو لم يعد يجد في خضم بحثه عن العزاء في عالم مضطرب كالعالم الذي نعيش فيه، مندفع نحو تحصيل رغائبه، متروك لمصيره، يترك الفرد فيه لمصيره من غير مساعدة. في عالم من هذا القبيل راح الإنسان يبحث عن عزاء، وهو لا يمكنه أن يجده في الديانات الكبرى، لأنه تخلى عن مثل هذه الديانات الكبرى وعن إحساسه العميق بالاندماج في جماعة دينية منذ زمن بعيد. فهو راح يبحث عن انتماء ديني جديد يخلقه بنفسه ويولده بنفسه، استنادا إلى تأثيرات لا حدود لها، بعضها أيها الإخوة والأخوات تقني. يعني الآن في الغرب المعاصر أو في مجتمعاتنا حتى نجد أشكالا متعددة من الشعوذة، وهي تتوسل الشعوذة وبعضها شعوذة دينية. يعني الشعوذة التي تقنع فردا بأنه قادر بواسطة آلات تقنية على أن يتصل بالغيبي، أو بواسطة آلات تقنية على أن يتصل بالموارائي، بكائنات خرافية أو بكائنات أسطورية أو بكائنات غيبية متعالية، أو أنه يستطيع أن يذهب إلى عوالم أخرى عبر وسائل تقنية، وأنه يستطيع بوسائل التقنية نفسه أن يستمع إلى أصوات تأتيه من الخارج، وأن ينصت إلى خطاب يلقيه عليه كائن متعال، كائن موارائي. مثل هذه الأنماط من الشعوذة نجدها الآن في مجتمعات متقدمة، هي كانت موجودة في مجتمعات تراثية تلك التي تنتمي إلى أديان مغرقة في الوثنية، كنا نجدها لكن بأشكال تقليدية. كنا نجد شعوذة تقليدية، شكل شعوذة تقليدية تعتمد على قدرات المشعوذ وعلى تأثيره في عقل المتلقي، لكن باتت الشعوذة الآن شعوذة تقنية يتوسل فيها العقل الإنساني وسائل تقنية من أجل ترويج شعوذة بواسطة التقنية وخلق مناخات روحانية مضللة إذا صح التعبير وخيالية بواسطة التقنية، خلق فضاءات روحانية إذا صح التعبير كما قلت مضللة وأكثر من هيك غير حقيقية وهمية بواسطة أدوات التقنية، وتستدرج جماعات من البشر إلى أشكال الشعوذة هذه، وتتشكل جماعات تصبغ على نفسها طابع الجماعات الدينية، الجماعات الروحية، وهي تذهب في العام الأغلبي فيما بعد إلى نمط من أنماط العدمية الوجودية. في السبعينات من القرن الماضي حصل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، جماعات من المخفقين إذا صح التعبير الذين ألقى العالم الحديث بسطوته على كاهلهم وبصعوباته على كاهلهم، فاندفعوا يبحثون عن وسائل روحية للتخفيف من وطأة الزمن الحديث على عقولهم وأرواحهم، فشكلوا جماعات بقيادة بعض المبشرين الذين كانوا يتمتعون بكاريزما خاصة وأمكانهم أن يؤثروا في محيط محدود من البشر. راحوا عملوا بتكساس جماعة دينية، استأجروا مزرعة، عملوا جماعة دينية صارت تستلهم طقوسها من ديانات شتى، أشكال متعددة من الطقوس متناقضة ومتعارضة، سديم من العناصر الطقسية جمعت كلها في مكان واحد، وراح هؤلاء يمارسون مثل هذه الطقوس من غير أن يلتفتوا، من دون أن يلتفتوا إلى التعارضات التي توجد بينها والمنابع المختلفة التي استقيت منها. ووضع لهذه الجماعات نظام صارم من العمل والطاعة للقائد، ووجهت حياتها بشكل متقن، واستعملت وسائل تقنية من أجل الهيمنة عليها ومن أجل صناعة حياتها. ثم فيما بعد حينما أدرك هؤلاء أنهم غير قادرين على الاستمرار وأن السلطات المحلية بدأت تشعر بخطرهم، انتحروا جميعا عبر إحراق المزرعة التي كانوا يعيشون فيها، وبالتالي بأمر من القائد الذي كان يوجههم، يوجههم القائد الكاريزمي الذي كان يوجههم، فانتحر هؤلاء جميعا في انتحار، في عمل قتل للذات جماعي عبر إحراق المزرعة التي كانوا فيها. مثل هذه الحركات العدمية السديمية التي تتوسل التقنية لإعادة إحياء مقدس سديمي ولإعادة إحياء ديني سديمي، وعناصر متنوعة من اللاهوت والرؤى والتقاليد والأفكار والآراء وأشكال متنوعة من السلوك، هو ميزة يتمتع بها عصرنا الذي هو عصر التقنية المتوحشة المتفلتة الطاغية التي تهيمن على العقول والقلوب والأفئدة وتوجه حياة البشر بلا منازع فيما يتصل بحياتهم اليومية أو بوعيهم وبتفكيرهم وبموقفهم من الوجود والإنسان والعالم أو بتجربتهم حتى الروحية، والذي يتحكم بالحياة الإنسانية نفسها عبر إخضاع الحياة بواسطة التقنية. هذا هو مشهد العالم التقني، مشهد العالم المبني بواسطة عقل أداتي، مشهد العالم القائم على تشيئة أو تشييء الأشياء، تشييء الكائنات بعبارة كثير دقيقة بما فيها الإنسان ليتعامل معها على أنها مجرد أدوات يمكن التحكم بها بواسطة العلم وبواسطة التقنية. هذا جماع أفكاري حول ما يتصل بالعقل الأداتي، وأتمنى أن تكون نافعة وأن يستفاد منها. وأحيلكم أنا في الحقيقة في محاولة استقراء مثل هذا النمط، نمط التأمل الفكري للعلم والتقنية معا، إلى دراستي التي سأرسلها الآن إلى الواتساب، واتساب الأدمن يعني الأخ الذي يتحكم بهذه المحاضرات. سأرسل له نصي الذي كتبته لمركز الدراسات الاستراتيجية، ليصدر المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ليصدر في كتاب حول جوهر الغرب تحت عنوان العلموية. سأرسله على الواتساب. وعندي كتاب تجدونه على النت بصورة PDF، هو كتاب اختبارات المقدس الذي عالجته في الشق الثاني منه، القسم الثاني منه، مشكلة التقنية الآن والعالم التقني ومشكلة التحكم بالحياة بواسطة التقنية والتحكم بالإنسان وبالدين وبالروحانية بواسطة التقنية. تستطيعون أن تجدوا هذا الكتاب اللي هو اختبارات المقدس على النت، تضعون اسمي على جوجل وتضعون اختبارات المقدس فتستطيعون أخذه، أو إذا شئتم أرسله أنا على الواتساب أرسله أنا عندي إياه، سأرسله الأخ حيدر عبد الكريم علي، سأرسله أنا على الواتساب للشاب الذي الصديق الذي يتحكم بمحاضراتنا، هو وبحث العلموية الذي كنت قد كتبته للمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ليصدر تحت سلسلة جوهر الغرب، لكنه لم يصدر بعد، سأرسله أنا إليه، عسى أن يكون في البحث هذا حول العلموية فائدة، وأن يكون في كتابي اختبارات المقدس فائدة كذلك في السياق. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.